الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من نبينا هي علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة. ما زلنا في قراءتنا الكتاب العائلة البهية في شرح العقيدة الواسطية، الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه عنه خيرا. هذا درس اسماء قراءات، ها نقرأ أكثر قدر نستطيع من الصفحات، صلى الله عليه وسلم به. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 29 جمادى الأولى لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الرابع لعام 13 و2000. نعم، هذا طبعة واحدة ولا في أكثر من طبعة؟ طبعا واحدة أكثر من طبعة. طيب، أنا طبعا عندي وقفنا على صفحة 36 صح؟ أنت عندك 34، أنا عندي 36. قال الله، قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم، ليس كذلك؟ ها وين؟ أما معناها، طيب اتصل الصفحة. طيب، أما معناها تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما معناها فإن الإله في قوله لا إله هو المعبود عن محبة وتعظيم، لأن مادة الإله في اللغة والتي جاءت في القرآن معناها العبادة. آلهة بمعنى عبد مع المحبة والتعظيم، والألوهية هي العبادة مع المحبة والتعظيم، فالإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم. ويدل له من قول العرب قول الشاعر في رجز المشهور: لله نور الغانيات المنتهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعلم عبادتي. فالتأله آلهة يألم إلهة وألوهة، هذا كله راجع إلى معنى التعبد والعبادة. والعرب لا تعرف منها إلا أنه عبد، حتى إن بعضهم قال: الهمزة في آلهة أصلها واو، وهي من وله، لأنه عبد متولى متيما من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة. المقصود أن كلمة لا إله هذه فيها العبودية، وهذا هو المتقرر في العربية وفي القرآن، كما قال عز وجل: أإله مع الله، يعني أمعبود مع الله، لأنهم إنما جعلوا معبودا مع الله ولم يجعلوا ربا مع الله جل جلاله. من ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة في سورة الأعراف: وإذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. فإذا معنى الآلهة والألوهة في كلام العرب العبادة مع المحبة والتعظيم. وهذا ينبئ ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في معنى الإله قول باطل، حيث إن تفسير المتكلمين لله على قولين: الأول منهم من يقول الإله هو القادر على الاقتراع، وهذا هو معنى الرب، أما الإله فليس فيه معنى الخلق والقدرة على الاقتراع والقدرة على الخلق والقدرة على الاقتراع، إنما فيه معنى العبادة. والثاني هو قول الأشاعرة والماتريدية، وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم في كلام المعروف: إن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم، قال: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغني عما سواه، ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. ففسر الألوهية بالربوبية.
الذي يشكل هذه التفاسير أن تفسيرهم للإله يأتون بكلام صحيح في ذاته، يعني كلمة أن الله مستغنى عن سواه وكل شيء مفتقر إليه، هذا الكلام صحيح أو ليس صحيح؟ هذه جملة بذاتها صحيحة، لكن الخطأ فيها ماذا؟ أن يجعلوها تفسيرا للإله، هذا باطل. يشكل على كثير من الناس كون الجملة بذاتها صحيحة: لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. هل هذا التفسير صحيح؟ لا خالق إلا الله؟ لا، ليس التفسير صحيح. طيب، هذه الجملة بذاتها لا خالق إلا الله صحيحة أو خطأ؟ صحيحة، ما الخطأ فيها؟ أن تجعل تفسير لله، أو أن الإله بمعنى الخالق أو المستغني عن غيره عن من سواه أو كل شيء مفتقر إليه أو لا خالق، هذا تفسير باطل، بدليل أن المشركين كانوا يقرون بأن لا خالق إلا الله وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، ما قالوا لا إله إلا مع اقرارهم بأن الله هو الخالق، وإن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عرفتم أي الإشكال؟ الإشكال كونهم يفسرون لا إله إلا الله ويفسرون الإله بجمل بذاتها صحيحة لكن لا تصلح أن تكون تفسيرا لا إله إلا الله، فهنا يلتبس صحيح لا خالق إلا الله. أليست كلمة لا خالق إلا الله صحيحة بذاتها؟ صحيحة. لا قادر على اختراع إلا الله صحيحة؟ صحيح. مستغنى عن كل من سواه صح، حق، كل شيء مفتقر إليه صح، لكن خطأ في هذا إيش؟ أن يجعلوها تفسيرا للا إله إلا الله، هذا خطأ. فيفسرون لا إله إلا الله بالربوبية، هذا باطل، ألا إله الله غير ربوبية. نعم.
قال وهذا من منهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام، إذ إنهم يفسرون الإله بالرب ويفسرون الألوهية بالربوبية، وعلى هذا عندهم من اتخذ مع الله عز وجل إلها آخر يعبده ويخافه ويرجوه ويدعوه ويستغيث به ويذكر له ويذبح له، فإنه لا يكفر بذلك عندهم لأنه لم يخالف ما دلت عليه كلمة التوحيد، إذا كان معتقدا أن الله عز وجل هو المفرد وحده بالقدرة على الاختراع والاستغناء عما سواه وافتقار كل شيء إليه عز وجل. فإذا لا إله ليس معناها ربوبية وإنما معناها لا معبودا، وخبر لا النافية الجسم
معدود. قبل هذا أهل البدع الأشاعرة وغيرهم يريدون إيراد في الحقيقة قول شبهة عظيمة، يقول طيب عن ماذا ستسأل في قبرك؟ هل سيقال لك من ربك ولا من إلهك؟ ها من ربك؟ إذا لماذا أنتم تقولون لماذا التركيز على الربوبية والاقتصار على الربوبية؟ أصلا في قبرك لن تسأل من إلهك، ستسأل من ربك. الجواب الرب يراد به الإله المعبود، الرب غير الإله ولا لا؟ متى يكون الرب غير الإله؟ عند اجتماع كلمة الرب والإله، فيكون الرب له معنى والإله له معنى، لكن عندما يطلق الرب فيدل على معناه ومعنى الإله، وعندما يطلق الإله دون ذكر الرب فمعناه إيش؟ الإله والرب. وذاك الله يقول أإله مع الله، يذكر الربوبية، أم من خلق أم من، ثم يقول أإله مع الله، يعني بمعنى هو الرب الخالق يجب أن يكون هو المعبود وحده بحق. ولذلك يقال من ربك، يعني من ربك الذي تعبده، وليس المراد يسأل إنسان من ربك الذي خلقك، حتى إبليس يعرف أن الله هو الذي خلقه ولا لا؟ قال جل وعلا عن إبليس أنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، وأقرب الربوبية، ومع ذلك هو كافر كما قال جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا الإيراد وإن كان هو إيراد قوي لكن الجواب عليه يسير الحمد لله، أنه المراد من ربك الذي تعبده، لأن الرب هنا ذكر ولم يذكر معه الإله فيدل على معناه، أما يذكر الرب والإله في موضوع واحد فالرب معنى الخالق المات المدبر، والإله معناه المعبود مع الحب العظيم الخوف والرجاء، وهذا يجتمع. قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، قال الله قال رب العالمين، فجمع بين الرب والإله الحمد لله رب العالمين. نعم.
قال فإذا لا إله ليس معناها ربوبية وإنما معناها لا معبودة، وخبر لا النافية الجنس محذوف، وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب كقول النبي صلى الله عليه وسلم.
محذوف ما في الجزء محذوف، لأن لا تعمل عمل إن لها اسم وخبر، ترفع الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ يسمى اسمها، وترفع الخبر أو يبقى مرفوعا ويسمى خبرها، فهنا لا إله لا إله هذا اسم لا، طيب أنا الخبر يقول محذوف، طيب تقديره يحضر الخبر وهذا مستصار كما يقول. نعم كقوله
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ضيرة ولا هامة. فالخبر كله محذوف وخبر لا نافية الجنس يحذف كثيرا وبشيوع إذا كان معلوما لدى السامع كما قال ابن مالك في الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. هنا قول لا إله لم يذكر خبر لا لأنه معروف لأن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله عز وجل وإنما نازعوا في حقيقة الله عز وجل بالعبادة دون غيره وأن غيره لا يستحق العبادة. فلما كان النزاع في الثاني دون الأول يعني لما كان باستحقاق دون الوجود جاء هذا النفي بحذف الخبر لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية وصار تقدير وصار الخبر تقديره حق كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.
فرق بين الآيتين آية فيها هو الباطل ثانية الباطل غير هو. نعم.
فلما قال سبحانه وذلك قارن بين حقيقته تعالى للعبادة وبطلان عبادة ما سواه ودل على أن المراد بكلمة التوحيد هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير الله عز وجل. فإذا صار تقدير الخبر بكلمة الحق صواب من جهتين. الجهة الأولى أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة. الجهة الثانية أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى حقية الله عز وجل العبادة دون ما سواه. إذا تقر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة حق ولا نافية للجنس فنفى الجنس استحقاق الآلهة للعبادة نفى الجنس المعبودات الحقة فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق ولكن المعبود الحق هو الله عز وجل وحده وهو الذي عبده أهل التوحيد. وتقدير الخبر لكلمة حق
الله عبده أهل التوحيد وعبده أهل الشرك أيضا ولا لا؟ حتى أهل الشرك يعبدون الله ولكن عبدوه وعبدوا معه غيره فلا يوجد إله معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله بحق. لكن آلهة باطلة كثير والله سمى آلهة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لولا نصرهم الذي اتخذ من دون الله آلهة أتتخذوا آلهة أتتخذوا أصناما آلهة فسماها الله آلهة لأنها معبودة. لكن ما الذي لا يوجد إله حق إله يستحق العباد ما يوجد إلا الله. وإذاك لا إله نفي عام إلا الله إثبات خاص. نعم.
ولكن المعبود الحق هو الله عز وجل وحده هو الذي عبده أهل التوحيد. وتقدير الخبر لكلمة الحق هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام المذموم حيث قدر الخبر بكلمة وجود أو بشبه الجملة في الوجود فقالوا لا إله في الوجود أو لا إله موجود. وهذا فهم ليس من جهة الغرض التحوي ولكن من جهة عدم فهم بمعنى الإله لأنهم فهموا معنى الإله الرب فنفوا وجود رب مع الله عز وجل وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك وهو قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فقوله في هذه الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ففسروا الإله في آية الأنبياء وآية الإسراء والرب ولكن هي بالآلهة كما هو ظاهر اللفظ فيهما. فقوله هنا لا إله إلا الله لا نافية الجنس وإله هو اسمها مبني على الفتح ولا نافية الجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأ وحق هو الخبر المحذوف والعامل فيه هو الابتداء أو العامل فيه لا نافية الجنس على اختلاف بين النحويين في العمل.
كيف العامل فيه هو الابتداء؟ يعني مرفوع لأنه مبتدأ والخبر مرفوع العمل به التحوي لكن الخبر مرفوع بالمبتدا والمبتدا يقع المرفوع مبتدا مرفوع بالابتداء يعني الذي سبب له الرفع يسمى العامل. طيب الخبر محذوف تقديره حق لو قال قائل كيف نعرف ان التقدير الكلمه الفلانيه تقدير ليش يعني حق؟ ليش مش موجود مثلا؟ لماذا قدرت كلمة حق؟ كيف الطريقة التي نقدر بها الكلمة المحذوفة؟ ما دام هي محذوفة، الطريقة هي إيش؟ سياق الكلام. سياق الكلام يعرف فيه ما هو المحذوف. ما اسمك؟ بدر. هذا محذوف، في محذوف الكلام هذا. شو تقدير الحذف؟ اسمي بدر. كيف عرفنا أن اسمي بدر المحذوف اسمي؟ لأن أنا لما قلت ما اسمك، واضح؟ لما قلت ما اسمك فقال بدر، بين من 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 الأسلوب الكلام أن المحذوف كلمة إيش؟ اسمي بدر. كم عمرك؟ 22. الكلام في تقدير ولا محذوف؟ ما هو؟ عمري 22. كيف عرفنا من الكلام؟ أين تسكن؟ حولي. الكلام في تقدير وهو أسكن في حولي، يعني من سياق الكلام. هل من سياق الكلام يدل على أن المحذوف موجود؟ ما الآلهة موجودة، لا يمكن يكون لا إله إلا الله معها لا موجودة إلا الله، الآلهة موجودة. ما الخلاف اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قومه؟ هل الذي يستحق العبادة الله وحده، ولا الله وغيره يستحق العبادة أيضا؟ هذا الخلاف، نقطة الخلاف. لذا كان التقدير هنا المناسب إيش؟ لا إله حق إلا الله. يعني المسألة ليست مزاجية يقدر الكلمة التي نشتهيها. قد يقول لماذا تقدر حق؟ ليش ما تقدر موجود؟ مش على كيفك ولا على كيفك. مثل ما تقدر حق أنا بقدر موجود. لا لا، المسألة ليست مزاجية، وإنما السياق هو الذي يدل على هذا. الآلهة الأخرى موجودة، فكيف يقول الله لا إله إلا الله يعني لا آلهة موجودة إلا الله مع أن في آلهة أخرى؟ ما يستصل. ثم ما هو الخلاف اللي حاصل بين الرسول وبين قومه على استحقاق الله العبادة وحده؟ فصار هنا كل هذا من وجهين كما قال الشيخ، أو من جهتين، يدل على أن المقدر ماذا؟ كلمة حق. نعم.
وإلا الله إلا أداة استثناء، والله مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدا، لأنه يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفية هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها، كما يقوله من لم يفهم، حتى يكون بدلا من الاسم لا نفي في الجنس، بل هو بدل من الخبر. وكون الخبر مرفوعا الاسم هذا مرفوعا يبين ذلك، لأن التابع مع المدفوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد.
وإلا الله إلا أداة استثناء،
وإلا الله إلا أداة استثناء، والله مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدا، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفي هي الآلهة الباطنة فلا يدخل فيها، كما يقوله من لم يفهم، حتى يكون بدلا من الاسم لا نافي الجنس، بل هو بدل من الخبر. وكون الخبر مرفوعا والاسم هذا مرفوعا يبين ذلك، لأن التابع مع المدفوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد.
طيب، الآن هي كلمة لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله؟ ها، بالرفع لا إله إلا الله. الله بدل، بدل من ماذا؟ إما أن يكون بدل من المبتدأ اللي هو إله لا إله، أو بدل من الخبر المحذوف اللي هو حق، صح؟ فيقول هو هنا مرفوع لأنه بدل من حق لا بدل من إله. لو كان بدل من إله لجاء منصوب، لأن البدل يأخذ حركة المبدل منه، يتبعه الحركات التعريف التنكير، لكنه بدل هنا من حق، وحق مرفوع خبر لا النافية، فقال الله، وليس هو مستثنى، يعني هو بدل من الخبر وليس بدل من إله المنصوبة. أعد الكلام هذا. إلا الله،
وإلا الله إلا أداة استثناء، والله مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ.
بدل من الخبر، أين الخبر؟ أحطها في القلم، اللي هو بين قوسين حقه، خبر المقدر، صح؟ لا من المبتدأ، أين المبتدأ؟ حطها في القلم، إله. طيب إله الآن مبتدا ولا اسم لا نافي وجوز؟ أصل الجملة جملة اسمية مبتدا وخبر، فدخلت عليها لا، لأنها لا تدخل على الجمل الاسمية مثل إن وخواتها، تدخل على الجمل الاسمية. المبتدا هو نفسه اسم، اسم إن، اسم لا نافي وجوز هو نفسه المبتدا. طيب إذا مرفوع وهو بدل من خبر، هو الخبر تكتب قوسين حقه، لا من المبتدا فهو المبتدا تكتب إله. طيب لأنه
لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن النفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها كما يقوله من لم يفهم.
لحظة، لو كانت الله بدل من إله لا توجه له النفي لا إله، والله يصير إيش بدل من إله لتوجه إنه يقول أصلا الله لم يدخل له النفي هنا، النفي عن الآلهة الباطلة، والله لم يدخل له النفي، الله عز وجل دخل عليه ماذا؟ الإثبات حق، فالله بدل من حق خبر لا، وليس بدل من المبتدأ اسم لا اللي هو إله. طيب كم؟
لأن المنفية هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها كما يقوله من لم يفهم حتى يكون بدلا من اسم لا نافية للجنس، بل هو بدل من الخبر، وكون الخبر مرفوعا واسم هذا مرفوعا يبين ذلك، لأن التابع مع المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد. فهنا ينتبه إلى أن الخبر لما قدر بحق صار مفرط هو استحقاق الله عز وجل للعبادة، ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة بالإثبات من إثبات مجرد بلا نفي.
لماذا؟ لأن الإثبات بعد النفي يفيد الحصر،
ولهذا صار الضرر
إلا محمد، يعني ما في حضور له. الإثبات بعد الاستثناء، بعد الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر. نعم.
ولهذا صار قول لا إله إلا الله وقول لا إله غير الله هذا أبلغ بالإثبات من قول الله إله واحد،
لأن الله إله واحد لا يدعو علينا غيره ليس بإله، لكن لا إله إلا الله يدل على أنه الإله الحق واحد.
لأن هذا قد يفي التقسيم ولكن لا يفي استحقاق غيره للعباد، ولهذا صار قوله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
ما تنفي التقسيم؟ إن الله إله ليس الله عز وجل معبود إله، يعني هل الله عز وجل عابد ولا معبود؟ لا، الله معبود قسمة، عابد معبود، خالق ومخلوق، فالله معبود. إذا قال الله هو إله، الله إله، الله معبود، لكن ما يدل على أن غيره ليس بمعبود، ويدل على قسمة أنه إله، لا أنه ليس بإله، لكن لا يدل على أن غيره ليس بإله. متى يدل أن غيره ليس بإله مستحق العبادة؟ عندما يجتمع ماذا ماذا؟ الركنان، آه، النفي والإثبات. نعم.
ولهذا صار قوله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، جمع بين النفي جمع بين النفي والإثبات، وهذا يسمى الحصر والقصر. فبالآية حصر وقصر، وبعض أهل العلم يعبر عنها باستثناء المطهر، وهذا ليس بجيد، بل الصواب أن يقال هذا حصر وقصر، فجاءت لا نافية وجاءت إلا مثبتة، ليكون ثم حصر وقصر باستحقاق العبادة لله عز وجل دون غيره. وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص، يعني أنه فيه لا في غيره، وهذا عرف دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها يرجع إليه في موضعه من كلام أئمة الدعوة رحمه الله تعالى. لهذا نقول تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحقيق الأولى بأن لا تعبد إلا الله عز وجل، وتحقيق الثانية بأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا وحده لا شريك له، وهذا من التأكيد بعد التأكيد، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قوله وحده لا شريك له: هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد، وأن الله عز وجل استحقاق العبادة وحده لا شريك له في ذلك. قال هنا لا شريك له، وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها: الأول ادعاء الشريك له في ربوبيته وأن ثم ظهير معه يصرف معه الأمر. الثاني ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. الثالث ادعاء الشريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الكمال. الرابع ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع. الخامس ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه كما يقول الفلاسفة نحوه. إذا أنواع الإشراك التي ادعي أن تسمى من يشارك الله عز وجل فيها كثيرة.
كيف استدل بأن لا شريك له تشمل الأنواع كلها؟ يعني كلمة شريك نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، إذا يعم ذاك نفي الشركاء كله سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو التشريع أو الحكمة، لأنه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. نعم.
إذا أنواع الإشراك التي ادعي أن ثم من يشارك الله عز وجل فيها كثيرة، وهذه الخمسة هي جماعها. قال بعدها إقرار به وتوحيده، والإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك. إقرار به يعني بأنه وحده لا شريك له، وتوحيده التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا يعني جعل الشيء واحدا.
توحيد مصدر، وحد فعل ماضي، يوحد فعل مضارع، توحيدا مصدر. إذا أردت تعرف المصدر اجعل مفعول مضارع، وحد يوحد توحيدا.
وقد جاء استعماله في السنة في بعض الطرق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. فمن دعا إلى توحيد الله فإنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين. وجاء في قول الصحابي رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
التوحيد من الألفاظ الشرعية الواردة في كتاب السنة، يعني قد يقول القائل توحيد توحيد، أين ذكر التوحيد أصلا في كتاب السنة؟ احفظ هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ في بعض ألفاظه وفي صحيح البخاري قال: فليقل أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. صحيح الرواية الأشهر أو فليقل ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، لكن هذه الرواية صحيحة في البخاري قال أن يوحدوا الله. وبعد الحديث المشهور في الحج قال: فأهل بالتوحيد. كلمة عقيدة لم ترد في كتاب والسنة تسمية الاعتقاد عقيدة، اصطلحها العلماء. والعقيدة تطلق ورد على ما يعتقد الإنسان في قلبه سواء حق أو باطل، يقال عقيدة اليهود، عقيدة المعتزلة، عقيدة المجوس، أيضا تسمى اعتقاد، لأن اعتقاد كلمة عقيدة لا تدل على حق ولا على باطل، وإنما تدل على ما يعتقد الإنسان في قلبه. تبهتم؟ ثم العلماء أطلقوا على الاعتقاد الصحيح السنة، سموه سنة، وسموه مثلا الإيمان، هذا جاء في الشرع تسميته سنة تسميته إيمان، ولا بأس من تسمية اصطلاحا اعتقاد أو عقيدة. ورضي العقيدة تقيد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن في اعتقاد صحيح وفي اعتقاد باطل. كلمة التوحيد لا، كلمة واردة في الشرع جاءت في هذه الحديثين إلى أن يوحد الله وأهل بالتوحيد. نعم.
إذا كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة، ودين الإسلام هو دين التوحيد، والنصوص دلت على الإسلام التوحيد إلى توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
النصوص دلت على ذلك، هذا التقسيم دلت عليه النصوص بالاستقراء. سمعت استقراء؟ يعني العلماء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن ما يستحقه الله أن يفرد به ويجب له وحده هو ألوهية ربوبية أسماء الصفات.
قسمها العلماء إلى هذه القسمة ولديهم فيها استقراء من نصوص الكتاب والسنة، وأكثر ذلك في عبارات متقدمين من علم الحديث والأثر. فجعل أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه وفي كلام البقى وكلام المندب وكلام عبد البر وغير أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة بأن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية. فهذا تقسيم قديم يعرفه من يطالع كتب أهل العلم. فتوحيد الله ثلاثة أنواع.
تبهتم؟ يعني بعض الناس يزعم بأن أصلا كلمة التوحيد ما قال التقسيم التوحيد أنواع، هذه ما قالها إلا ابن تيمية، ليس بصحيح. وهؤلاء متقدمون على ابن تيمية بمئات السنين، بقرون، الطبري والمبطل والمندم عبد البر. نعم.
فتوحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له. أفعاله سبحانه وتعالى منها خلقه ورصده وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر ونحو ذلك. يعني أن توحيد الربوبية راتب من أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت، وكل ما رجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية. فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه أنه إيمان بأن الله وحده لا شريك له، والمتصرف في هذا الملكوت أمرا ونهيا فهو الخالق وحده وهو الرازق وحده، وهو المحيي المميت وحده، وهو النافع الضار وحده، وهو القابض الباسط وحده في ملكوته كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فثبت أنهم أقروا بالربوبية وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتركوا توحيد الإلهية. فأثبت أنهم أقروا بالربوبية وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتركوا توحيد الإلهية.
طيب شيخنا الثمين يجمع على الله هذه كلها في تعريف الربوبية، فيقول: إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. الله خالق كل شيء، الله مدبر لكل شيء، والله مالك لكل شيء، والله مدبر لكل شيء. إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. أقصر عبارة يعني أعرفها في تعريف الربوبية أن تقول إفراد الله بأفعاله. حفظتها؟ سهلة. إفراد الله بأفعاله، وجامع أفعال الله أن تقول الخلق والملك والتدبير، هذا الربوبية، إفراد الله بأفعاله. هذا الإفراد الله بأفعاله يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم واجب لكن لا يتم به الواجب. يجب أن تعتقد إيش بالربوبية، لكن الاكتفاء بالربوبية لا يتم التوحيد. يقول هو واجب لكن لا يتم به الواجب. ما هو الواجب الذي يجب علينا؟ أن نوحد الله. فقط بالربوبية ما تم توحيد الإنسان لو إيش أقر بالربوبية، لأن الرسل جاءت تدعو الناس إلى توحيد الألوهية مع إقرارهم بالربوبية. فلو كان إقرار الربوبية يكفي لما أرسل الله رسله وأنزل كتب. ولأن المشركين يقرون بالربوبية وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك هم مشركون. قال الله قل يا أيها الكافرون. واضح؟ إذن هو واجب لكن لا يتم به الواجب. تعريفه إفراد الله بأفعاله، جامع أفعال الله الخلق الملك التدبير. نعم.
وتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العبيد، التوحيد بالقصد والطلب بأن يفرد العبد ربه عز وجل في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه، وأنواع عباداته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في التوحيد الإلهي.
يسمى توحيد الإلهية والألوهية، وهو ذاته الذي يسمى توحيد العبودية. لكن كلمة توحيد العبودية نسبة إلى عبادة العبد لله، وتوحيد الإلهية أو الألوهية نسبة استحقاق الله للعبادة. فالألوهية هو الإلهية هو العبودية، لكن إذا سمي عبودية مقصود لأن العبد يخلص العبادة لله. جامع تعريف التوحيد الألوهية هو يقال إفراد الله بأفعال العباد. ما هو الألوهية؟ أولا إفراد الله بأفعال العباد. بين الربوبية إفراد الله بأفعاله. فأفعال العباد ما هي؟ الخوف، الإخلاص، الخشية، الركوع، السجود، التلاوة، التسبيح، التهليل، المشي المساجد، الطواف، السعي، الجهاد، هذه كلها عبادات. حتى تكون موحد لله بالألوهية تجعل هذه العبادة كلها خالصة لله عز وجل. إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بالعبادة. نعم.
وتوحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد أن الله عز وجل هو المتوحد باستحقاقه لما بلغ من حسن نهايته من الأسماء ولما بلغ آخر كماله من النعوت والصفات. فالله عز وجل لا يماثله أحد في أسمائه وصفاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا احد، وكما قال تعالى هل تعلم له سميا. هناك نوع رابع.
طيب توحيد الأسماء والصفات، أفراد الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وحتى تعتقد إفراده تعتقد أن لا مثل له. إذا قلت الله له مثل صار ما أفردت. فالاعتقاد والإيمان بما لله الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنه لا شريك له في ذلك، لا مثيل له، فيقال هذا إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. تعريف العام للتوحيد باختصار هو إفراد الله بما يجب له أو بما يستحقه، إفراد الله بما يجب له أو بما يستحقه، أو اجمعها قل هو إفراد الله بما يجب له ويستحق أو بما يستحقه ويجب له. وما الذي يجب له وما الذي يستحقه؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية تعريف العام إفراد الله بأفعاله الخلق والملك والتدبير. الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، إخلاص الدين لله. الأسماء والصفات إفراد الله بالإيمان بجميع أسماء وصفاته من غير تمثيل. طبعا كونك آمنت بأسماء الله وصفاته معنى هذا أنك ما عطلت ولا حرفت مثل التأويل، ولا كيفت، لأن تقول إذا قلت إذا قال الله بالكيفية الفلانية مثل. فالإيمان لله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. وليس معنى تكييف يعني ما له كيفية، له كيفية، الذي لا كيفة له هو المعدوم، الله له كيفية تليق به، لكن معنى بلا تكييف يعني لا نخترع كيفية معينة ونقول الله بالكيفية الفلانية وما أدرانا، والله يقول ولا يحيطون به علما. نعم.
وهناك الرابع هو توحيد دلت عليه الشهادة بأن محمد رسول الله، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ويسمى عند طائفة من أهل العلم توحيد المتابعة، يعني أن يكون المرء متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب ما نتابع الصحابة يعني؟ يقول ما يستحق المتابعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما نتابعهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع الصحابة، فتابعة الصحابة هذه إنما جاءت من إيش؟ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لذلك قال إيش؟ أكمل حديث، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما، قال تمسكوا بها وعضوا عليها، ولم يقل عليهما، لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم.
فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم في نوميته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
هذا بيت عظيم ترى. فلواحد لله، كن واحدا يعني كن موحد، في واحد في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلواحد لله، كن واحدا يعني موحد، في واحد في طريق واحد طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أعني سبيل الحق والإيمان، ما هو الواحد اللي تكون فيه؟ تكون فيه هو سبيل الحق والإيمان. نعم.
فلواحد يعني لله المقصود والمعبود، له وحده عز وجل قصدا وإرادة وتوجها ورغبا ورهبا، جل جلاله وتقدست أسماءه. كن واحدا أنت في قصدك وإرادتك وتوجه قلبك، لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك، بل كن واحدا أنت في واحد يعني في سبيل واحد. قال بعدها: أعني سبيل الحق والإيمان هو سبيل السلف الصالح الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به. وهذا التعبير توحيد المتابعة استعمله ابن القيم، واستعمله شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي وجماعة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد قولي واعتقادي، وتوحيد فعلي إرادي. وقول التوحيد القولي واعتقادي هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي، وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي. وقول توحيد فعلي إرادي هذا يعنون به ما يتعلق بالفعل المكلف، وهو على قسمين: أفعال القلوب في الخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة ونحو ذلك، وافعال الجوارح في الدعاء والاستغاثه والذكر والنذر ونحو ذلك. قال بعد واشهد ان محمدا عبده طيب ورسوله.
اذا التوحيد بعد الاستقراء الكتاب والسنه وجدوه ان ايش؟ اما يتنوع او ينقسم الى ثلاث انواع او ثلاث اقسام او الى قسمين او نوعين، هذا بعد استقراء الكتاب والسنه. وائمه الاسلام المسلمين اهل التوحيد والعقيده السلفيه السنيه ساروا على هذا. فالتقسيم الثلاثي ربوبيه اسماء وصفات الوهيه، يقابله تقسيم ثنائي اللي هو معرفه واثبات قصد وطلب. الربوبيه والاسماء والصفات ايش يقابله في الثنائي؟ تقسيم الثنائي المعرفة والإثبات. الألوهية هو نفسه ايش يقابله؟ القصد. حتى بعض العلم ذكر يقول ان رحمة بمن انحرف في الاسماء والصفات دون الربوبية قسموا المعرفة والإثبات الى قسمين، لان ليس كل من كان منحرفا في الاسماء والصفات هو بالضرورة منحرف في الربوبية. فإذا قلنا هذا فلان منحرف في الربوبية، منحرف في المعرفة والإثبات، مع أنه ليس منحرف في الربوبية، هو منحرف فقط في الأسماء والصفات، فقسموا هذا إلى قسمين فجعلوا ربوبية وأسماء وصفات. فقد يكون هو يؤمن إيمانا صحيحا في الربوبية لكن منحرف في الأسماء والصفات، فقسموا المعرفة والإثبات إلى قسمين، إلى ربوبية وإلى أسماء وصفات. نعم. طيب وين التوحيد الحاكمي؟ ما ذكره الظاهر، غير معروف إلا عند سيد خطب وعبد الرحمن الخالق وأبي إسحاق الحويني، هذا معروف عنهم توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية يا إخوان ينظر له نظرين، إما أن يكون هو من أفعال الله، من أفعال الله ومن أسماء وصفاته فيدخل حينئذ في الربوبية في الأسماء والصفات، وإما أن يكون حكم الله الذي أمر الله بالعباد أن يحكموه وأن يمتثلوا به وأن يستقيموا عليه فيكون هذا من أفعال العباد، إذن هو توحيد ألوهية، يعني لا يخرج لا عن هذا أو هذا، فلماذا نخرجه مستقلا؟ لا معنى له. لما ناقشوهم وأنكروا عليهم قالوا لأن أهمل الحكم بما أنزل الله، فلأن الناس أهملوا والحكام أهملوا أفضنا فقلنا توحيد الحاكم. طيب أو كلما أهمل الناس شيئا طلع أيش أخرجنا له توحيدا مستقلا؟ يمكن يوم من الأيام الناس يهملون السواك، يصير توحيد السواك، صح ولا لا؟ ممكن أشياء كثيرة تهمل من دين، أو كلما أهملوا شيئا أخرجنا له توحيدا، هذا يعني لا معنى له. هو إما داخل في أفعال الله فهو من ربوبية ومن أسماء الصفات، وإما هو من أفعال العباد أن يستقيموا على حكم الله وأن يعملوا به، فهو من أفعال العباد مثل ما يصلون مثل ما يصومون يحكمون ما أنزل الله، فهو عبودية ألوهية لا معنى لإفعال. والغريب في أمر هؤلاء وليس بالمستبعد أنهم أفردوه توحيد الحاكمية حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى تكفير الحاكم الذي لا يحكم ما أنزل الله، يعني ترك التوحيد، وهذا يعني يتكلموا فيه كثيرا. لكن الآن لما بلغوا كراسي الحكم أيضا ما حكموا ما أنزل الله، يعني أيضا على تقسيمهم هم تاركين التوحيد، بل ويصرحون يقولون إيش؟ لن نحكم بالشيء، لا نريد إقامة دولة دينية، بل هي دولة مدنية. يعني حتى ما قالوا يعني إن شاء الله المستقبل قريب، لا لا، بل قال كبيرهم يوسف القرضاوي قال كلمة من أشنع ما سمعت في هذا العصر في الحقيقة ممن ينتسب إلى الدعوة لله. إيش قال؟ قال نقاتل، إيش يقول؟ نقاتل في سبيل الديمقراطية ونموت في سبيلها، نقاتل من أجل الديمقراطية ونموت في سبيلها. وين توحيد الحاكمين؟ الديمقراطية ليس دين الله عز وجل، ليس دين الله عز وجل. هذا مع الكلام لو ترجمناه حرفيا يعني نقاتل في سبيل دين غير دين الله، أو نقاتل من أجل دين غير دين الله ونموت في سبيله. شوف ما أشنع هذه الكلمة، وإن تكفيركم وإلا بهم يتراكضون حتى يموتون فعلا ويقتلون قتل موت من أجل الحرية الديمقراطية المشاركة في الحكم. وين دين الله؟ الله المستعان. الحمد لله على خير. كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قوله اشهد يعني اعتقد واخبر واعلن ان محمدا محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ليس الها وليس ملكا، وانما هو عبد من عبيد الله شرفه الله عز وجل بالرساله، فلا اله فيها اكثر من انه رسول الله، بأنه رسول من عند الله عز وجل، وكفى بها مرتبة وكفى بها منزلة.
طيب. وأن محمدا عبده ورسول ليس إلها وليس ملكا. طيب، يعني كونه ليس بملك ما يخرج من كون عبد، حتى الملك عبد، صح؟ أنا أول ما أشوف ليس ملكا وليس إلها صح، وعبد لا يعبد، لكن لا يقال ليس ملكا، لأن الملك ها عبد، والملك يصير رسول بعد، فجبريل عليه السلام رسول. فهنا الاحتراز من عبد من قوله إيش وأشهد أن محمد عبد ورسوله، احتراز من ماذا؟ كونه عبد لا يعبد، وأنه كونه إيش رسول لا يكذب. نعم.
وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله، ولله بذلك يقتضي الشهادة منها أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنه يجب طاعته فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والمشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضياتها ومعناها الذي تقتضيه. أما معناها الأول فهو اعتقاد وإعلام وإخبار بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله ورسول من المرسلين الذين أرسله الله عز وجل. هنا في قوله رسول تنبيه أن النبوة غير رسالة، والنبي غير رسول، والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب، فتعريفهما في اللغة يؤخذ من والده في اللغة، وهو أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الانتفاع، وذلك لأنه بالإيحاء إليه والإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره، والرسول هو من حمل رسالة فبعث فيها. وكلمة النبي جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين متواترتين، الأولى النبي بالياء يا أيها النبي، وأشهر من قرأ بالنبي عاصم، والثانية النبي يا أيها النبي، وأشهر من قرأ بالنبي نافع. والفرق بين النبي والنبي في اللغة أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، والنبي من النبوة وهو من نبئ. أما من حيث الشرع فالنبي والنبي واحد، وكلا الأمرين حاصل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نبي، فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي، وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبي. ولهذا نقول
من يكتب لي هذه الفقرة هذه والسميها سهلا اكتبها تكتبها أنت ويا خاف عيسى واحد فيكتب الآخر. هذا الفرق بين النبي والنبي، ولكن المعنى واحد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو فعلا من النبوة أي الارتفاع، ومن نبئ أي نبأه الله عز وجل، أي نبئ بالوحي. نعم.
ولهذا نقول إن كلمة النبي صارت من الرفعة لأنه نبي، يعني أنه نبئ في نبوة وارتفاع عن غيره من الناس،
يعني لما نبئ ارتفع، فإذاك لا فرق، يعني هذه نتيجة ثانية، ما الذي رفعه؟ لأنه نبئ عليه الصلاة والسلام. نعم.
أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، والمذاهب فيه متنوعة. منها المذهب الأول قول من قال إنما لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، قال به طائفة قليلة من أهل العلم المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة. والمذهب الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. والمذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول وأن الرسول دون النبي، وهو قول ولاة الصوفية. وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة.
بس يا ليت يعني جعل القول الراجح، إما القول الأول ترتيبا أو القول الثاني، جعله الثاني بالنص، هذا هو المشهور والأرجح. فكل رسول نبي، لأن الرسول نبي وزيادة. والذي يدل على ذلك بأن الله عز وجل قال وخاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. فلو قال لا رسول بعدي لجاء من قال صح الرسول قال لا رسول بعدي، أنا ما قلت لكم رسول، أنا قلت لكم إيش نبي. لكن كون نفى أن يكون بعده نبي وهو أقل رتبة من الرسول، فمن باب أولى لا يكون بعده رسول. نعم.
وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، ذلك الأدلة في كثيرة.
وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة السنة، أكتب يعني القول الثاني من الأقوال الثلاث ذكر. نعم.
ذلك الأدلة في كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في موضعها، في مواضعها نقصر بعضها. الدليل الأول قول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
الواضح إيش فرق بين الرسول والنبي. نعم.
فيؤخذ القول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أمر ثلاثة، الأول أن الإرسال وفعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل لأن هذا وقع على الجميع. الثاني أنه تعالى عطف بالواو فقال من رسول ولا نبي، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات. وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير ذلك الذي صار به نبيا، وهو المقصود مع التحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال.
النبي أيضا مرسل له، قال وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، إذا ما أرسلنا يعني يرسل الله حتى للنبي يرسل. نعم.
الثالث أنه تعالى عقب ذلك بلا أيضا في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومجيء لا هنا في تأكيد النفي في أول آية، وهو قول تعالى وما أرسلنا، فهو تقدير تكرير الجملة منفية من أولها، كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الدليل الثاني أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام، فآدم كما صح في الحديث نبي مكلف، هناك أنبياء جاءوا بعد آدم عليه السلام كإدريس وشيد وغيرهما، وإدريس ذكره الله عز وجل في القرآن، والرسل أولهم نوح عليه السلام.
طيب قال كما جاء في الحديث، أين الحديث؟ يعني ما ذكر الحديث ولا المحقق ذكر الحديث ولا لا؟
ذكر.
وين ذكر؟ إيش قال؟ أقرأ ما قال.
قال النبي تكلم، قال قد أحمد البخاري بتاريخه وابن
أبي شيبة. سيأتي يعني ما أحمد صحيح. إيش صحته؟ ما صحته؟ فيه كلام ولا لا؟ طيب. والرسل؟
والرسل أول منهم عليه السلام، وجعل الله عز وجل والعزم من الرسل خمسة، وجعل أول منهم عليه السلام، فهذا يدل على أن آدم عليه السلام لم يحصل لما وصل رسالة. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آدم نبي مكلم، وصف بأنه رسول.
أقرأ تخريجه.
قال آدم النبي المكلم، أخرجه أحمد بن مسند والبخاري في تاريخه، وابن أبي شيبة في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبزار في مسنده، والطيالسي في مسنده، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
ما تكلم عن صحته عند درجة الحديث، كانوا في البخاري في تاريخه، يعني ما يلزم يكون صحيح، اللي صحيح مسلم فيه إذا كان إيش الجامع الصحيح البخاري، أما التاريخ وغيره من كتب البخاري ليس بالضرورة أن يكون صحيح. طيب.
وصف نوح بأنه رسول، وصف إدريس بأنه نبي، فدل هذا على التفريق بين المقامين. فالدليل الثالث ما رجاء في الحديث من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين. فقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: 124,000. الرسل من ذلك 315. وهذا الحديث حديث أبي ذر حسنه بعض أهل العلم، وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف، لكن فيه جمل صحيحة، وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. والله عز وجل قص علينا خبر بعض الرسل، وحجب عنا قصص البعض الآخر، فقال عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح هذا المراد. إذا تبين ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن النبي والرسول بينهما فرق، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول بالاصطلاح؟ قلنا إن النبي يقع عليه الإرسال، ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق. والرسول يقع عليه الإرسال، وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله عز وجل جعل ملائكة مرسلين. وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف الإطلاق على مبلغ الوحي جبريل عليه السلام.
عندما يطلق الرسول، هذه سنة الرسول، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد به ايش؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه ينطبق الرسول عليه وعلى غيره، لكن عند الاطلاق هكذا، وقال هذه سنة الرسول، ما يراد بها جبريل عليه السلام ولا ابراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام، انما يراد بها من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عند الاطلاق ينصرف المعنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره. نعم.
والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول بالإطلاق المفرد بمرادة الجمع به. ولهذا يقول قد يقال عن هذه الأشياء إنها مرسلة كما جاء في القرآن والمرسلات عرفا، ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول، وأن النبي رسالة خاصة وأن الرسول رسالة مطلقة. فلهذا نقول
إذن النبي لا يطلع على الملك أنه نبي، لكن الرسول يطلع على الملك وعلى البشر. نعم.
فلهذا نقول دلت آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على أن كنا من النبي والرسول يقع عليه الإرسال. فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة على تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهي مسألة اجتهادية. فتعريف النبي هو من يوحي إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موفقين، يعني موفقين له بالتوحيد. والرسول هو من وحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ إلى قوم المخالفين. ويلاحظ من هذا التعريف للنبي والرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف، صحف إبراهيم وموسى، وقد يكون له كتاب. فإذا من جعل فيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله عز وجل، فهذا ليس بجيد، بل يقال إن المدار على أولا
الإيحاء. ليش لماذا ليس بجيد؟ يقول إذا جعلنا الرسول هو الذي أرسل بكتاب، هذا ليس بجيد. فمثلا إبراهيم عليه السلام، ما الكتاب الذي أرسل الله؟ قال صحف إبراهيم وموسى، ما في كتاب، صحف، الصحف غير الكتاب. وإدريس وصالح وهود ما ذكرنا لهم كتب، لكن الله عز وجل أنزل مع كل رسول كتاب. لكن قد يكون هناك رسول ما أرسل الله معهم، أو عفوا قد يكون هناك رسول ما قصهم الله علينا، ورسل قصهم الله عليه ولم يذكر أسماء كتبهم، أسماء كتبهم. نعم.
بل يقال ان المدار على اولا الايحاء، فالنبي يوحى اليه والرسول يوحى اليه. ثانيا انه يوحى اليه بشرع او بفصل في قضيه، الشرع يشمل اشياء كثيره، فالنبي يوحى اليه بشرع، وكذلك الرسول يوحى اليه بشرع، لكن النبي يوحى إليه بإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما جاء في الحديث عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد والرسول يبعث إلى قوم
طيب النبي ليس مع أحد هذا يحتمل ماذا؟ أنه لم يستجب له واحتمل أنه نبي ولم يرسل يعني ما إنما أنزل الله على وحيده شخص فذاك ليس مع أحد هذا احتمال نعم
كمان. والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له ولهذا جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء ولم يجعلوا ورثة الرسل ولكن لأن العالم في قوله يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله عز وجل والعالم يوضح الشريعة ويعلم لحكمه الغلط يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله فإذا الفرق ما بين النبي ورسوله في اتباع شريعة من قبل أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله والرسول قد يكون متابعا ليوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم عليه السلام ويعقوب وقد يبعث بشريعة جديدة وهذه الاحترازات لأجل أن ثم طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي ورسول فالكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول ولكن هل بعث لقوم مخالفين أو موافقين هذا مدار الفرق ما بين النبي ورسول فرسول قد يبعث بالديانة التي جاء بها رسول ممن قبله لكن يرسل إلى قوم مخالفين وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم من يصدقه ومنهم من يكذبه لأنه ما من رسول إلا وقد كذب كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة قال هنا
يعني البعض قال أن الرسول أرسل هذا قال حتى النبي يرسل إليه وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي فحتى النبي يرسل إليه قال الرسول يأتي يتمم النبي يتمم دعوة رسول قبله بينما الرسول يرسل بشريعة مستقلة هذا أيضا لا يستقيم لأن أصحاب القرية الذين إيش أرسلهم أرسل الله لهم رسولين كذبوهما فعززنا بثالث رسول وجاء هذا التعزيز لتكملة دعوة رسل قبر وسمى الله رسول صح أيضا ما يستقيم لكن هو إيش يجعل المدار الآن الشيخ حسب تحقيقه أن النبي يرسل إلى قوم موافقين يوحى عليه ويرسل له ويرسل لكن إلى قوم موافقين له وأما الرسول فيرسل إلى قوم مخالفين فمنهم من يؤمن ومنهم من يكذب ويعادل واضح؟ طيب كمل
قال هنا صلى الله عليه وسلم
طيب هل هذا يعتبر خلاف في العقيدة؟ ولا هذا خلاف في الفقه؟ خلاف في العقيدة ولا؟ في العقيدة يعني العقيدة فيها خلاف نعم في خلاف وقعت مسائل في العقيدة خلاف لكن ما هي يعني في أصول أول صفات الله أو لا نؤولها كف مرتكب كبيرة أو لا نكفره الله لا يرى يوم القيامة أو يرى ما وقعت خلافات مثل هذا لأن هذه الخلافات اليسيرة المحدودة وقعت وفي مباحث في العقيدة بناء على فهم لنصوص وهي خلافات محصورة ولا يضلل بها الإنسان لو اختار أحد القولين ما يضلل ما زال يعني العلماء يقولها حتى بعض الناس بعض العلماء من نهر السنة يذكر الأقوال هذه دون أن يرجع بها قيل كذا وقيل كذا العذاب والنعيم يقع على الأرواح ولا على الأبدان قيل على الأبدان قيل على الأرواح وقيل على الأرواح وتتأثر الأبدان ممكن ما يرجع لك يذكر لك الأقوال فقط النبوة والرسالة الرسول خلافات محتملة لكن مع ذلك ما يضل من اختار أول مخلوق من هو أول مخلوق قيل العرش وقيل القلم وهذا يختار وهذا يختار ولا يضلل. نعم.
قال هنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا: هذا السؤال من المصنف رحمه الله أن يفتي الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
الآن هذا بحث طويل نرجعه نكتب على قدر الله تعالى. صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.